السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان، ومع الوقفة الثالثة والعشرين من وقفاتنا مع هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقفتنا هذه أمام صحابي جليل قال عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن بيت فلان وذكر اسمه من بيوت الإيمان، وإن بيت فلان من بيوت الإيمان. فمن تراه هذا الصحابي الجليل الذي يعد بيته من بيوت الإيمان؟ وكل أصحاب النبي كانوا كذلك رضي الله عنهم أجمعين. صاحبنا في هذه الوقفة هو الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن المزني. النعمان ابن مقرن المزني. فتعالوا بنا إخوتاه لنقف أمام هذا البطل المقدام، أمام النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. يقول مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة، يقول: كانت قبيلة أزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة. فالنعمان من قبيلة تسمى قبيلة مزينة، قبيلة مزينة، لذا في نسبه المزني، أي نسبة إلى قبيلة مزينة. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين، فلا تسمع عنه إلا خيرا. وهنا لنا وقفة، انظروا إلى الفارق بين المستمعين، بين مستمع مكة وبين مستمع المدينة. في مجتمع مكة عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنتشر عنه الأخبار السيئة: ساحر، كاهن، كذاب، مجنون، بعد أن لقبوه بالصادق الأمين. سبحان الله، شوف مجتمع المدينة بقى ما ينتشر عن النبي إلا الأخبار الطيبة. ومن هنا كانت هجرة النبي من مكة إلى يثرب. لماذا؟ من أجل أن تكون هناك بيئة طيبة خصبة لنشر هذا الدين العظيم. ومن هنا من السنة الهجرة من أماكن الفتن، الهجرة من أماكن الفتن. فالأماكن التي تنتشر فيها الفتن ليست بيئة خصبة لنشر هذا الدين. عندما صدت مكة عن سبيل الله وأغلقت كل سبيل أمام النبي الأمين، صبر عليهم على مدار 13 سنة يربي على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فما لقى منهم إلا كل شر، لدرجة أن عمه أبو لهب عم رسول الله عليه لعنة الله سب النبي عندما وقف النبي على جبل الصفا: يا معشر قريش، ما تظن لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا جميعا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين، نعم نصدق لك. قال: إذن فإني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم. عمه يقف له ويقول: تبا لك يا محمد سائر اليوم. سبحان الله، عم النبي بدل ما يسند ويقف بجوار دعوته يكون من أشد المعادين لك. تبا لك يا محمد، وكلمة تب بمعنى الهلاك والموت، يدعو على رسول الله، يأتيهم بالرحمة وبالخير لهدايتهم وأن يصل بهم إلى جنة الله، ويجد منهم ماذا؟ السب واللعن والشتم. وهذه طبيعة الباطل في كل زمان ومكان. الأشخاص فقط يتغيروا لكن المنهج واحد. يعني بدل أبو لهب أبو جهل يجي اسمه فلان تاني، لكن نفس المنهج ونفس القلب ونفس الفكر. عقول لا يستعملونها، قلوب سوداء لا تفكر إلا في الشر ولا تفتح صدرها للخير. يبقى الخير بين إيديه ولكن تنقلب عليه. تبا لك يا محمد، بل وزوجته كانت تنشر الفتن من غيبة ونميمة وسب ولعن للنبي، وقيل أنها كانت تضع الشوك في طريق رسول الله. سبحان الله، سيب العناد يا جماعة، عمه وزوجة عمه، شوف قد ايه يا جماعة مكة، عم شوف أهل مكة عملوا ايه في النبي. أبو جهل وغيره وغيره وغيره. ولذلك كلهم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. مزبلة التاريخ يا جماعة، كل من وضع عقبة في سبيل الخير مصيره إلى مزبلة التاريخ، يذكر بعد موته باللعنات. عند موته يقول الناس: أراح البلاد والعبادة من شره. سبحان الله، والله العظيم يا جماعة، ولا يذكر إلا بالشر. أبو لهب لما بيذكر بنقول إيه؟ عليه لعنة الله. وده عم النبي عليه لعنة الله. أبو جهل لما بيذكر بنقول إيه؟ عليه لعنة الله، عليه لعنة الله. شوف يقول له: تبا لك يا محمد، تبا لك. فنزل القرآن يدافع عن رسول الله. الله أنزل سورة في القرآن تدافع عن رسول الله، هي سورة المثل. يقول الله تعالى فيها مدافعا عن نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن أوليائه. والنبي ولي الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لا ماله هينفعه ولا عزوته هتنفعه. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب أم جميل في جيدها حبل من مسد، حبل من نار والعياذ بالله، جزاء وفاقا. فمجتمع كان يضع العقبات والعراقيل أمام الخيل، لا يريدون سماع الخيل ولا يريدون توصيل الخير للغير. يعني أنا مش عايز أسمع، مش عايز الخير، ممنعوش عن الغير ولا إيه؟ ولا إيه؟ أنا مش عايز الخير، طب يا أخي سيب الخير يصل للغير، لا تقف أمامه، لا تقف عقبة، لأن العاقبة وخيمة. ومهما يتكلم العلماء ويذكر آيات القرآن وأخبار الأمم السابقة وكيف أهلكها الله ويشوف العناد ومصير المعاندين، هناك أناس لا يستجيبون. سبحان الله، في قلوبهم مرض تمكن من القلب وغطى على العقل والفكر، فلا ولن يستجيب. سبحان الله، شوف مكة عملت ايه في النبي يا جماعة، 13 سنة يسجد في الكعبة، بيسجد بيصلي لله، تمنعوه من الصلاة، بيصلي، يضع جزور، سلى الجزور على ظهر النبي وهو يصلي. سبحان الله، ينثر التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يقتلوه في ساحة البيت الحرام، وجاء الصديق رضي الله عنه ودفعهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. شوف قد العناد، قالوا عنه ساحر مجنون كاهن، وصبر النبي. فلما اشتدت الوطأة وأغلقوا أمامه السبل، فكان لابد من الانتقال إلى بيئة أخرى لعله أن يجد النصير والمعين من خلق الله تعالى من يعينه على تبليغ الرسالة. فمن الله به على من؟ على أهل المدينة. سبحان الله، يا أهل مكة، الخير كان بين إيديكم، رفضتموه فناله غيركم. شوف عدم شكر النعمة، عدم شكر إيه؟ النعمة. لما تكون في نعمة لابد أن تشكر النعمة حتى تبقى، فإن لم تشكر النعمة زالت. فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد، إن عذابي شديد. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعمة، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم سبحانه. فانتقل النبي إلى مجتمع المدينة، ومجتمع المدينة بقى لأنه مجتمع طيب، أهله طيبون، إلا حصل لا ينشر عن رسول الله إلا كل خير، كل خير. سبحان الله، فالأخبار بتوصل بقى إلى القبائل اللي في الطريق إلى مكة والمدينة، أخبار محمد وركب محمد وهجرة محمد وأصحاب محمد والخير الذي جاء به محمد. سبحان الله، فمن طبيعة الإيمان إخوة الإيمان والإسلام أن المؤمن إذا رأى خيرا عده ونشره، وإذا رأى شرا كتمه وستره وعالجه. أما من طبيعة النفاق إذا رأى المنافق خيرا كتمه،
يشوف عليك خير يحقد، مش عايز يقوله للناس. إذا شاف عليك منقصة وشر يطير بيها، انتصر وحقق النصر. إذا رأى الخير ستره وكتبه، وإذا رأى الشر عده ونصره. سبحان الله. يقول سلف الأمة: المؤمن إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلامة يعني منقصة سترها، والمنافق إذا رأى حسنة كتمها، وإذا رأى سيئة وسلامة عدها ونشرها. ولذلك قال ابن مسعود: إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا. في بيوت كده يا جماعة لا هم لها إلا الخير. اللي جالس يفكر إزاي يخدم الإسلام وعامل بيته كده اجتماع يتشاور في أحوال المسلمين في هذه البلاد مثلا، نعمل إيه؟ يعني في ناس مثلا عمالين دلوقتي يفكروا قاعدين في بيوتهم، احنا بنعمل مسابقة للقرآن مع الأطفال في المسجد، الناس عمالة تفكر إزاي تجيب جوائز للأطفال، إن نوزع جوائز يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في حفل أمام الناس. واللي بيجمعوا أموال عشان يجيبوا جوائز ويفكروا ويرتبوا وينظموا، وفي بيوت تانية بقى عمالة تنال من المسجد وأهل المسجد وتفكر إزاي في الشر للمسجد، فهل يستويان؟ حاشا لله. إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا، قالها ابن مسعود رضي الله عنه: إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا. وناس من أسبوع مضى بتفكر في يوم الجمعة إن شاء الله القادم إزاي تعمل إفطار مجمع عشان ليلة 27، وتعد السحور إزاي للناس اللي هيعتكفوا. شوف همه فين، همه خدمة الدين، عمل خير. وربما هناك أناس بيفكروا في تفكيرات تانية. إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا. فشوف مجتمع المدينة بقى. ولذا دعا النبي لأهل المدينة وحث على العناية بهم. الأنصار أهل المدينة، سبحان الله. فهذا هو الفرق بين المجتمعين. وإن شاء الله تعالى فيما بعد أن تفتح مكة وتتحول إلى دار إسلام. وأين الذين عاندوا النبي؟ في مزبلة التاريخ، في مزبلة التاريخ. أين أبو جهل؟ في مزبلة التاريخ. أين أبو لهب؟ في مزبلة التاريخ. أين الأنصار؟ على قمة من الرجال. إذا ذكروا الأنصار ذكر معهم الإيمان، وينزل القرآن يمتدح الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا هو الفارق بين المجتمعين. فلما وصل المدينة اللي بينتشر عنه ايه؟ الخير فقط. طب في مكة بين أهله وقومه اللي بينتشر عنه؟ ساحر، كذاب، شاعر، مجنون، سبحان الله. ولذلك يقول أهل اللغة: شاعر القوم ليطرب أهله. وحصل أن يكون النبي كذلك، ولكن هم يقولون ربما يكون الخير معاك وبين إيديك وترفضه، فإذا ذهب عنك تشتاق إليه بعد أن ذهب. فاحرصوا على النعم وحفظها بشكرها، لإن شكرتم لأزيدنكم. أقول لكم هذا لأن الله تعالى امتن عليكم في هذه البلاد بهذا الصرح العظيم الذي نجلس فيه الآن. عندكم أكبر مركز إسلامي في أوروبا، هناك الكثير من الحاقدين، حقدهم في نحورهم، وأنتم اشكروا النعم واعملوا لهذا الدين، اعملوا لخدمة هذا المكان برفعه إذا أردتم أن يرفعكم الله عز وجل. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين، فلا تسمع عنه إلا خيرا. وفي ذات عشية جلس سيد القوم النعمان ابن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته، فقال لهم: يا قوم، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. يعني إحنا بنتأخر عن الإسلام والناس يتدافعون ويتصارعون للإسلام، لنبعد عن الخير ونتأخر عنه والناس يتسابقون إليه. يا جماعة، رمضان خلص أهو، رمضان بيخلص، هل من مشمر إلى الجنة في العصر الأخير من رمضان؟ بدل ما يذهب بنا الفكر يمنة ويسرة، نريد أن نجتهد في هذه الأيام، نعمل للدين ونعمل لأنفسنا، لعلنا أن ندرك ليلة القدر فلا نشقى. نجتهد في الطاعة، قيام الليل والتهجد، قراءة القرآن والاستغفار والدعاء في مجالس الخير والدعوة إلى الخير، مش مجالس غيبة ونميمة وشر وبهتان وكذب وزور واتهامات وسب. وإحنا على مائدة رمضان يا مسلمون، يا مسلمون، رمضان ناسي، رمضان بيودعنا يا مسلمون، بيودعنا رمضان. جلست إليكم قبيل رمضان وعلى هذا المنبر نستقبل رمضان، وقلت لكم سيأتي اليوم الذي أجلس بينكم نودع رمضان، وهو ها هو ها هي الأيام تمر بنودع رمضان في هذه الأيام. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذه الأيام. يا قوم، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. ثم أتبع يقول: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه. أغدو عليه يعني أبكر في الذهاب إليه. والبكرة، البكرة ما بين صلاة الفجر حتى شروق الشمس، يعني عزم أن يذهب باكرا إلى النبي، هيروح المدينة يعلن إسلامه رضي الله عنه. أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. من أراد أن يأتي معي لهذا الخير يجهز الرحلة والزاد حتى نذهب إلى المدينة. وكأنما مست كلمات النعمان وطرا مرهفا في نفوس القوم، لأنهم أهل خير، ودائما يا جماعة أهل الخير الخير يصل إلى قلوبهم مسرعا، يجد الأبواب مفتحة أمامهم، فلا يحتاج إلى وقت حتى يعمل به. الكلمات مست القلوب، فما إن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة، كان عنده عشرة من الإخوة كلهم دخل الإسلام. تخيل بيت في وقت واحد يدخل أحد عشرة من الإخوة في الإسلام، هو البيت الوحيد اللي جمع هذا العدد ودخل جميع الإسلام في وقت واحد. عشان كده المسؤول قال إيه: إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا وبيت بني مقر من بيوت الإيمان، وبيت بني مقر من بيوت الإيمان. استجابة يا جماعة، استجابة للخير والعمل الصالح والإيمان. حتى وجد إخوته العشرة و400 فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب. سبحان الله، كلهم في ميزان من؟ النعمان ابن مقرن الذي دعاهم للخير. قد جهزوا أنفسهم المضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في دين الله. بيد أن النعمان استحيا أو استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاسد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده، أي يأخذ معه هدية للنبي وأصحابه. استحى 411 راجعين من مزينة رايحين للمدينة عشان يدخلوا الإسلام، طب ناخد معنا بعض الهدايا للنبي وأصحابه. تهادوا تحابوا. فمن علامات الحب الهدية ولو قليلة، فالهدية ليست في ثمنها أو في ارتفاع ثمنها ولكن في قيمتها، في القيمة إن واحد بيهديك. طب يعمل إيه بقى النعمان؟ ماذا يحمل معه للنبي؟ لكن السنة السهباء المجدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا ضرعا، كانوا في ضيق من العين جفاف، والعملية بقى إيه؟ في شدة التعب. طب هياخدوا معهم إيه؟ سبحان الله. تعالوا لنرى ماذا صنع النعمان. فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه له من قحط من غنيمات وساقها أمامه. سبحان الله. تعالوا بقى شوفوا يا جماعة جزاء العمل الصالح. النعمان عايز يهدي النبي أي شيء، فالموجود عنده خده، غنيمات صغيرة كده موجودة في الدار ياخدها، وإخواته كمان، وكل اللي عنده غنيمة ياخدها معه للنبي وأصحاب النبي. الله أكبر. شوف النفوس، قلوب يا جماعة تحب الخير وتعمل له. النفقة عاد عندهم، لا يعرفون البخل ولا الشح ولا التقطير. سبحان الله. نفوس طيبة كريمة نجوادة. اللهم ارزقنا هذا الخلق يا رب وعلمنا الكرم. اللهم آمين. وساقها أمامه وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن هو من معه إسلامهم بين يديه. اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بالنعمان بن مقرن وصحبه، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس. وسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، النبي فرح يا جماعة بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله جل وعز غنيماته وأنزل فيه قرآنا. الله أكبر. شوف يا جماعة التكريم والتشريف. هذا الدين العظيم لا يضيع أجر من أحسن عمله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل من خدم هذا الدين يا جماعة الله تعالى أكرمه. خديجة رضي الله عنها خدمت الإسلام وقدمت كل ما تملك لخدمة نبي الإسلام. لما نامت خديجة على فراش الموت ظرفت عين رسول الله وبكى عليها النبي، يبكي النبي على فراق خديجة. ينزل جبريل يا جماعة من فوق السبع الطباق يقول يا رسول الله السلام، يقرئك السلام ويقول لك يا محمد لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصر لا تعب فيه ولا وصف. الله أكبر. لا تبكي على خديجة. خديجة عندنا في الجنة في قصر من ذهب جزاء ما قدمك للإسلام. فقال لها النبي وهي بعد أن ماتت، أبشري يا خديجة فإن قصرك من قصر في الجنة بين قصر آسيا زوج فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عن الجميع. أبو بكر الصديق الله يرضى رضي الله عنه أنفق كل ما يملك لخدمة الإسلام، لدرجة أنه ذات يوم جلس بجوار النبي لا يجد ما يواري به عورته، يلبس ثيابا بالية قديمة لا تكاد تواري السوء والعورة، وينزل جبريل عليه السلام فيرى الصديق يجلس هكذا بجوار النبي، فلم يعرفه جبريل، قال يا رسول من هذا يا رسول الله؟ قال إنه أبو بكر. أبو بكر، أبو بكر تاجر معروف. قال يا رسول الله ما الذي فعل به هكذا؟ قال حب الله وحب رسول الله. فيصعد جبريل ثم يعود ببرقية من فوق السبع طبق، يقول يا رسول الله السلام، يقول لك السلام، ويقول أقرئ أبا بكر من ربه السلام، يقول له يا أبا بكر ربك راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ فيبكي الصديق ويقول يا رسول الله كيف لا أرضى عن ربي وأنا أتمنى رضاه. وها هو النعمان ابن مقرن ساق ما وجده عنده في بيته من غنيمات ليهدي بها النبي، فينزل القرآن الكريم في هذا الموقف العظيم يكرم هذا الصحابي الجليل، فيقول الله تعالى في سورة التوبة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الله أكبر. وقبلها الله منهم وأبدلهم بها جنة عرضها السماوات والأرض. يا جماعة من يشتري الجنة بجريه مال رب نفقة قليلة تضمن لك الجنة؟ نفقة قليلة جدا من أجل دين، من أجل حق، وبإخلاص وفي السر، ربما تصل بك إلى الفردوس الأعلى في جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يحشرون خلف نبيهم وتحت لواء حبيبهم. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في مجاورة النبي محمد. اللهم آمين. اللهم آمين. انضوى النعمان ابن مقرن تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه غزواته كلها غير وان ولا مقصر، ثالث من فرسان الإسلام. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عن أبي بكر وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة والمرتدين. ولما صارت الخلافة إلى الفاروق عمر رضي الله عن عمر كان للنعمان ابن مقرن في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان نبي بالحمد رطيب بالثناء. فقبيل القادسية هذه المعركة التي كانت بين المسلمين والفرس وكان قائدها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزد جردة برئاسة النعمان بن مقرن ليدعوه إلى الإسلام. ولما بلغوا عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذن لهم، ثم دعا الترجمان فقال له سلهم ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا؟ لعلكم طمعتم بنا وافترأتم علينا لأننا تشغلنا عنكم ولم نشأ أن نبطش بكم. شوف الكبر والعناد والغرور من كثر الفرس. ولكن يكلم رجالا صنعهم النبي محمد بالإسلام على مائدة القرآن، فتهديد الباطل لا يؤثر فيهم لأنهم يعلمون أن الأمر بيد من؟ بيد الله. النمرود قتله الله ببعوضه، فرعون فين فرعون مصر اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ أين فرعون؟ أغرقه الله سبحان الله. فمهما يهدد الباطل كيده في تبات في بوار سبحان الله العظيم. شوف بقى الرجال، شوف الرجال بقى أهل الحق بيهدد اهو كسر الفرس. فالتفت النعمان ابن مقرن الى من معه وقال: ان شئتم اجبته عنكم، وان شاء احدكم ان يتكلم اثرته بالكلام. فقالوا: بل تكلم. شوف الادب بقى يا جماعه، شوف العرب وادب العرب وكيف رباهم النبي، شوف الاسلام عمل ايه في العرب. هو يريد ان يتكلم يرد على هذا المعاند، ولكنه لا يريد ان يؤثر نفسه على اخوانه. فمن اراد منكم ان يتكلم يتقدم. اجمعوا ان يتكلم هو رضي الله عن النعمان. ماذا قال النعمان؟ وخلي بالك فين هو، في بلاط كسرى فارس، في بلاد الفرس، الجند والسلطان والهيلمان سبحان الله. ولكنهم رجال، رجال صنعهم الإسلام، لا يخشون إلا من الله القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك بيد من؟ الله. ولا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، ولا يخطو قدم عن قدم إلا بأمر الله. تكلم يا نعمان، تكلم أمام كسرى الفرس. ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستمع إلى ما يقول. فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وسلم، ثم قال: إن الله تعالى رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خيري الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداوتنا إخاء ومرحمة. شوف التغيير بقى، ليذكر فضل الإسلام عليهم. وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا، فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا، وهو دين حسن الحسن كله وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه، وهو ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله. فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ورجعنا عنكم وطرقناكم وسألناكم. فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحميناكم، فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم. فاستشاط يزد جرد غضبا وغيظا مما سمع، وقال: إني لأعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم، ولا أقل عددا، ولا أشد فرقة، ولا أسوأ حالا، وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم. ثم خفف شيئا من حدته وقال: فإن كانت الحاجة هي التي دفعتكم إلى المجيء إلينا، أمرنا لكم بقوت إذا كنتم جئتم من أجل الطعام والكساء هنبعث لكم الأكل واللبس إلى أن تخصب دياركم، تخصب دياركم، وكسونا سادتكم ووجوه قومكم، وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم. فرد عليه رجل من الوفد ردا أشعل نار غضبه من جديد، فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، قوموا فليس لكم شيء عندي، وأخبروا قائدكم أي سعد بن أبي وقاص أني مرسل إليه رستم، رستم ده اللي هو قائد جيوش الفرس، حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسية. شوف التدبر، غرته قوته أن يتطاول. فتعالوا لنرى العقيدة كانت لمن. ثم أمر فأتي له بحمل تراب، ده مش بس يبلغهم حمل تراب من أرض فارس، وقال لرجاله حملوه على أشرف هؤلاء، أشرف واحد يوم يشيل التراب ده، وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا. فقالوا للوفد من أشرفكم، من أشرف رجل فيكم؟ فبادر إليهم عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال أنا أشرفهم، فأنا من بني عدي أبي الفاروق عمر. وما قال هذا فخرا أو تزكية للنفس، ولكنهم رجال أرادوا أن يحملهم مشقة كل من يريد المشقة به دفاعا عن أصحابه ومن معه. شوف يا جماعة مروءة العرب، أنا اللي هتحمل بقى عنك رضي الله عنه. فحملوه عليه حتى خرج من المدائن، ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص، وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم. شوف بقى يا جماعة فكرة الصحابة، بحمله تراب المفروض بشره إهانة، ولكن كيف فسروها؟ بشارة، هذه بشارة من الله لنا أننا سوف نملك تراب الفرس، وقد كان. فدائما وأبدا المسلم يرى في المحن المنح وفي الشدة الفرج، إن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. رضي الله عن الإمام أحمد عندما فتن في قضية خلق القرآن وثبت على الإيمان الكامل وثبتت به الأمة، والمهم قيدوه ولم يثبت معه في زمنه إلا محمد بن نوح رضي الله عنه، وهما في الطريق إلى أمير المؤمنين في زمانهم، وكان شديدا دعا الإمام أحمد دعوته وهو في الطريق، دعا ألا يرى هذا الأمير. ما مرت الليلة حتى جاءه البشير بأن الأمير قد مات بدعوة رجل صالح. على هؤلاء المتكبرين المتجبرين، الفرج يا جماعة قريب، الأيام بتمر والتاريخ يحكي لنا العبر، يحكي لنا قصص الغابرين من الأمم السابقة حتى نعتبر. كم من ظالم متجبر من جبار أهلكه الله. وأنا ببشركم كل من ينشر الفتن عاقبته وخيبة. التراب هو إهانة العاصم بن عمر، شايل تراب من الفرس، يفسرها بأنها إيه؟ بشارة إن ربنا يملكنا إيه؟ تراب فارس، وقد كان. وسيكون النصر دائما لأهل الإيمان. وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم. ثم وقعت معركة القادسية واكتظ خندقها بجثث آلاف القتلى، ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين وإنما كانوا من جنود كسرى. شوف العقيدة بقى، لم يستكن الفرس لهزيمة القادسية، فجمعوا دموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم 150,000 من أشداء المقاتلين. الباطل بيتجمع دايما، تجد له بؤر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم عزم على أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه. عمر هيذهب بنفسه، ولكن وجوه المسلمين يعني عظماء الصحابة ثنوه عن ذلك، يعني كيف تترك المدينة وأنت أميرها؟ وأصار عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجليل. فقال عمر: أسير علي برجل لأوليه ذلك الثغر. فقالوا: أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأثنة، هو النعمان ابن مقر المزني. رجل الموقف ده الذي سيكتب الفصل الختامي للفرس ولدولة الفرس. فقالوا: هو له. فكتب إليه يقول: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقر ابن مقر. أما بعد، فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. والسلام عليك. شوف يا جماعة عظمة الرجال، رجل واحد من المسلمين أحب إلى عمر من 100,000 دينار. وإحنا في زماننا الذي نعيشه نرى أناسا اليورو عندهم برجل يبيع أخاه عشان يورو. شوف بقى، شوف منهج الرجال، شوف عمر. والله يا جماعة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل في زماننا، بينما عمر فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. ودي ثروة طائلة في زمانهم. رضي الله عنك يا عمر. هب النعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق. فلما اقترب الفرسان من نهوان توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر، فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير. فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهاوند حسك الحديد ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. يعني مش بيقدروش يعدوا، الأرض كلها إيه؟ حسك الحديد، أي فرس هيعدي حصانه هيقف، أو أي حد يمشي على رجليه مش هيقدر يمشي. طب يعملوا إيه بقى الجماعة المسلمين؟ يعملوا إيه في العقبات دي بقى اللي أمامهم؟ أخبر الفرسان النعمان بما رأوا وطلبوا منه أن يمدهم برأيه، فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم. شوف بقى الحيل بقى، شوف يا جماعة فكر المسلمين، شوف العقول، شوف العقول التي ربها الإسلام وكيف تفكر في الخير وتفكر في هذا الدين وفي نصرته. أمرهم أن يقفوا في أماكنهم وأن يوقدوا النيران في الليل ليوهموا العدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم. يعني وقفوا كده بالليل وولعوا النيران وبعد كده هربوا. فالأعداء يعتقدوا أن أنتوا إيه؟ انهزمتوا فيتابعوكم. طبعا الأعداء نصروا حاسك الحديد في الأرض عشان يجوا ورا منكم، فلابد أن يزيلوا حاسك الحديد عشان يكون الطريق ممهد. شوف الحيل بقى، وأن يوقدوا النيران في الليل يراهم العدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق به وإزالة ما زرعه من حسك الحديد. وجازت الحيلة على الفرس، فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم، فكان في الطرق من الحسك فقر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب. رجال، عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف نهاوند وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنوده: إني مكبر 3، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، وإذا كبرت الثانية فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. كبر النعمان ابن مقرن تكبيراته 3 واندفع في صفوف العدو كأنه ليس عاديا، وتدفق وراءه جنوده المسلمين تدفق السيل ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرة. فتمزق جيش الفرس شر ممزق شر ممزق وملأت قتلاه السهل والجبل وسالت دماؤه في الممرات والدروب. فذلك جواد النعمان بن مقرن بالدماء فقرع وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة فأخذ أخوه اللواء من يده وسده ببرده يعني غطاه ببردة كانت معه وكتم أمر مصرعه عن المسلمين. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان ابن مقرن فرفع أخوه البردة عنه وقال هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. فرضي الله تعالى عن النعمان ابن مقرن وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أراني بهذا القدر قد وصلت إلى الوقفة الرابعة والعشرون من وقفاتنا مع هذا الجيل الفريد ومع صحابي. قال له النبي الأمين يوم أن هاجر إلى المدينة ربح البيع يا أبا يحيى فمن تراه أبو يحيى هذا الصحابي الجليل؟ ولماذا دعا له النبي بالردح؟ هذا ما سوف نجيب عليه إن كتب لنا البقاء. وكان اللقاء غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.